الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو أحي لا يموت، فإليه الخير وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبده وابن عبده وابن أمته، ومن لا غنى له عن فضل ربه طرفة عين. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، ابتعثه ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فأدى الأمانة وبلغ الرسالة تاركا أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها ما يزيغ عنها إلا هالك. فيا رب صل على النبي المجتبى ما غردت في الأيك ساجعة الربا، ويا رب صل على النبي وآله ما أمت الزوار مسجد أثربا. صلوا على من تدخلون بهديه دار السلامة تبلغون المطلبا، صلوا على من ظللته غمامة والجذع حن له وناصرت الصبا. يا أيها الراجون خير شفاعة من أحمد، صلوا عليه وسلموا، صلى وسلم ذو الجلال عليه ما لبى ملب وما تحلل محرم، وعلى قرابته المقرر فضلهم، وعلى صحابته الذين هم جادوا علوا زانوا سموا، فهم على الست الجهات الأنجم، وعن التابعين بإحسان لهم، فهم الذين نقلوا ما حفظوا منهم عنهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حلقة تتجدد مع سيرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وكما سبق بالأمس وقلت لحضراتكم أننا إن شاء الله تبارك وتعالى سنتوقف عن سرد الأحداث والروايات وترتيبها، وأننا سنتحدث عن تقييم للفترة المكية. والتقييم لا يعني أننا سنقيم هل نجح النبي صلى الله عليه وسلم أم لم ينجح، لأن هذا ليس جائزا من قريب أو من بعيد، ولكن هو الأمر برمته أننا نريد أن نخرج الدروس والعبر والعظات من خلال دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، لأنه خلاص الفترة المكية آذنت بالانصرام وآذنت بالرحيل ولم يبق إلا القليل، ويتوجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى يثرب التي ستتحول بدورها إلى المدينة المنورة، وهي ستكون مأوى للإيمان وكهفا للمؤمنين، وتتحول إلى طيبة إلى طابة وإلى المدينة المنورة التي احتضنت النبي صلى الله عليه وسلم حيا وبعد وفاته صلى الله عليه وسلم، كما احتضنت المهاجرين هناك الذين نزلوا في ضيافة الأنصار الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم وكانوا يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في أنفسهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، أولئك هم المفلحون كما أخبر الحق تبارك وتعالى. امبارح يمكن عرضنا لشكل الدعوة التي كان يقوم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، الدروس والعبر المستفادة، وكيفية يعني أو منهج الدعوة الذي سلكه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم نأخذ أمرا رابعا وهو التدرج في الدعوة. التدرج في الدعوة مهم جدا، لأن التدرج هو منهج تربوي حكيم. ليه؟ في بعض المظاهر الاجتماعية الفاسدة حينما تريد أن تستأصلها من شأفتها وأن تستأصلها من جذورها لا يمكن أن تستأصلها مرة واحدة، يعني كما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله لما ولي الخلافة، قال إني أعالج أمرا شب عليه الكبير أو شب عليه الصغير وشاب عليه الكبير. ففي بعض الأمور كده بتكون متغلغلة في نفوس الناس، فأنت تحتاج في بعض الأوقات إلى التدرج في اجتثاث هذه الجذور لهذه الأمور، والتغيير يكون يعني على قدر المرض. ليه؟ ساعات يكون المرض كبير، ساعات يكون المرض مزمن، ساعات يكون المرض عضال، فلابد أن يكون الدواء على قدر الداء حتى تحقق الشفاء. لكن لو رحت وجبت أدوية سريعة من باب التسكين، ما هو في أي وقت من الأوقات هتحصل انتكاسة مرة أخرى، فلابد عليك أن تسير في اتجاه واحد، وهذا الاتجاه اللي هو إيه؟ اللي هو عملية أن حضرتك يكون عندك نوع من أنواع التدرج. والتدرج لا يعني التنازل بحلم الأحوال، ونحن نتكلم عن التدرج في التشريع، أو أننا نتكلم عن التدرج في الدعوة نفسها. التدرج في التشريع نعم كان موجودا في البداية، يعني حديث الإمام البخاري عليه رحمة الله عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها حينما قالت إنما نزل أول ما نزل يعني من القرآن سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار، حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام، ولو نزل أول شيء لا تشرب الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا، ولو نزل لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا أبدا. الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله وهو يعني يبين الحكمة ويشرح هذا الحديث، قال أشارت إلى الحكمة الإلهية في ترتيب النزول اللي هو نزول القرآن، أنك تعرف أن القرآن نزل منجما ونزل أيضا إيه مفرقا يعني. وأول ما نزل كان الدعاء إلى التوحيد والتبشير للمؤمن المطيع بالجنة وللكافر العاصي بالنار، فلما اطمأنت النفوس على ذلك أنزلت الأحكام. لأنه لو كان نزل أول ما نزل لا تشربوا الخمر لقال الناس لا ندع الخمر، لكن المفروض أنك أنت تؤسس عقيدة قلبية وتحاول أن يكون لك التمكين في القلوب أولا، زي سيدنا يوسف عليه السلام. يعني قال الله تبارك وتعالى: ويوسف عبد في بيت العزيز وامرأته قال وكذلك مكنا يوسف، ده كان التمكين على الإيه؟ التمكين على الأرض الأول يكون في القلوب، ثم بعد ذلك تمكن في الأرض نفسها. فدي الخطوة الأولى قبل أن تمكن على الأرض، أن ربنا سبحانه وتعالى يجعل القلوب تنساق إليك وتنقاد إليك والقلوب في يقين مما أنت تدعو إليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلم تمام العلم، ويعني ربنا عز وجل الذي أنزل التشريع وهو الحاكم سبحانه وتعالى كما يقول الجماعة الوصوليين بتوعنا خلاص، فيقولون أن الحاكم على الحقيقة هو الله سبحانه وتعالى. فربنا عز وجل تدرج في التشريع، ومن ثم تدرج النبي صلى الله عليه وسلم هو الآخر في المسألة. بمعنى إيه؟ بمعنى لو قال لهم لا تشربوا الخمر، طيب احنا هنسيب الخمر عشان إيه؟ ليس عندنا ماء يتنزل من السماء مثلا، أو عندنا نهر كبير احنا عندنا بعض الآبار وبنشرب منها، والخمر بالنسبة لنا نحن نحبها حبا شديدا ورثناها كابرا عن كابر. ولو قال لهم دعوا الزنا، طب الزنا ده كان فاتح بيوت ناس كثيرة آنذاك أو في تلك الفترة، ومش معنى أنه فاتح بيوت كثيرة أن احنا نقول أن احنا يعني إيه نقوم نحله، لأ، ولكن ده تجارة، وتجارة من التجارات الكبرى والتي تدر على أصحابها أموالا عظيمة، اللي هي تجارة البغي والعياذ بالله والدعارة. فالنهاردة لما تيجي مرة واحدة وتقول لهم هذا الكلام، طب لأجل إيه؟ طب الحكمة من كده إيه؟ فلابد أن تؤسس الإيمان أولا داخل هذه الإيه؟ داخل هذه القلوب. لأنك لو جبت جملة الأحكام من الأوامر والنواهي مرة واحدة النفوس سوف تتعجب منها، لكن اعرف ربك ثم سل بعد ذلك ماذا يقول الرب في الطعام، ماذا يقول الرب في الشراب، ماذا يقول الرب سبحانه وتعالى في الملبس، في الكساء، في كل هذه الإيد، في كل هذه الأمور. التدرج في التشريع انتهى، فيبدأ بقى ان احنا نقول بعد ما نقول ان التدرج في التشريع انتهى، ان التدرج في الدعوة لم ينتهي. بمعنى ايه؟ التدرج لا، التدرج ده له دواعي، له مقتضيات. وطبعا التدرج بيكون في معالجة الظواهر والعادات التي استحكمت فين؟ استحكمت في المجتمع. مش يعني مثلا هتعالج نمط اقتصادي معين خلاص. الحياة الآن عبارة عن دولاب تجاري كبير، فهذا الدولاب النهاردة علشان تعيده إلى ما كان عليه من النقاء والصفاء لابد أنك تعالج مشاكل كثيرة. يعني على سبيل المثال خلينا ناخد كده مثال من الأمور اللي موجودة عندنا في الحياة النهاردة. أنا مثلا عايز مصانع الدخان، مصانع السجائر يعني، عايز أقفلها في بلاد المسلمين، يبقى لازم وأنا بقى في المصانع دي يكون عندي شغل بديل للناس اللي شغالة في المصانع دي عشان ما تحصلش بطالة، وهؤلاء يقفون فيقولون طب السجائر كانت مشغلانة والتجارة بتاعتها. لا، لازم أعمل لهم البديل في نفس التوقيت. لما أقول أنا حنهي الاختلاط ما أقولش أنا حنهي الاختلاط واسقط، لا، لازم يكون عندي بديل للجامعات المختلطة بأن أعمل جامعات للبنات وحدها وجامعات للرجال إيه أو للفتيان وحدهم. فإذا لابد يكون فيه بديل، والموضوع هيكون فيه تدرج في المسألة كده. في نفس التوقيت مثلا أنا عايز أنهي بعض الإيه بعض الأنماط الاقتصادية زي الربا وغيره وغيره والفوائد والحاجات دي، لازم أبدأ إن أنا أدخل في عملية إيه في عملية تدرج علشان السيولة اللي موجودة في السوق، علشان رؤوس الأموال اللي مطروحة في السوق، علشان التجارات اللي شغالة بهذه الكيفية. فلا بد ان انا يكون عندي عمليه تدرج في الايه تدرج في معالجه هذا الايه في معالجه هذا الامر، لكن في مقابل اني لا اتنازل عن شيء من عقيدتي من قريب او من بعيد. الرسول عليه الصلاه والسلام كان عنده تدرج في الدعوه، كان في تدرج في التشريع، لكن الولاء والبراء، الولاء والبراء ما فيهوش تدرج. الولاء والبراء لا يجوز التنازل عنه بحال من الاحوال. قد كانت لكم اسوه حسنه في ابراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء. بس أنا عايز أقف هنا. إبراهيم والذين معه والذين آمنوا مع سيدنا إبراهيم كان مين؟ سارة ولوط، ثلاثة دول بس، حدش تاني كان معاهم، قالهم في رابع. فدول الثلاثة اللي وقفوا كده قالوا لقومهم إنا براء بنتبرأ مما تعبدون من دون الله. وبعدين إيه المجاهرة بالعداء، إن هو بيجاهر بعداء إيه؟ بعداء هؤلاء. وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا، أبدا يعني أبدية، لحد فين بقى؟ حتى تؤمنوا بالله كما قال ربنا سبحانه وتعالى، تؤمنوا بالله وحده بدون شرك. ولكن تلطف سيدنا إبراهيم لأبيه، لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من إيه من شيء، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. فده أنت بتتكلم في ثلاثة، فكيف بالنبي صلى الله عليه وسلم وكان معه أربعون أو ما يعني يقف فوق الإيه؟ فوق الأربعين، أو العدد كان فوق الإيه؟ فوق الأربعين. فما تنازلش صلى الله عليه وسلم عن شيء من دعوته، ودوا لو تدهنوا فيدهنون، لا ما عندناش الكلام ده خالص، بس يقضي نصف عمره دعويا ويمكن أكتر كمان في الدعوة إلى التوحيد. لو شلنا الثلاث سنوات اللي هم ثلاث سنوات اللي كانت الدعوة فيهم سرية، حيتبقى 20 سنة، 10 سنوات كاملة النبي صلى الله عليه وسلم يقضيها في الدعوة إلى الإيه؟ في الدعوة إلى التوحيد. فكان صلى الله عليه وسلم يقول: أرسلت بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يوحد الله لا يشرك به شيء. وطبعا كان يقول لعمي: يا عم قل كلمة أحاج لك بها عند الله. وكان يقول للناس في الموسم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. مش ده اللي كان بيعمله النبي عليه الصلاة والسلام؟ وفي نفس التوقيت ما كان يتنازل. يعني ما كان يتنازل؟ يعني ما جاش النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه الكفار فقالوا: نعبد إلهك سنة وتعبد إلهنا سنة، لا، قل يا أيها الكافرون: لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا نعبد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. طيب يعني هنعبد إلهك بس دعنا نعبد الأصنام؟ لا، برضه ما فيش الكلام ده خالص. ولما جاء وفد ثقيف فقالوا يعني تترك لنا اللات اللي هي الطاغية التي كانوا يعبدونها من دون الله، رفض النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. تمام. ومن باب التدرج يا أخوانا أنك أنت تبدأ بالأقربين، فتبدأ بأهل بيتك، وتبدأ بأصحابك الإيه؟ بأصحابك المقربين خلاص، وتبدأ بخديجة وفاطمة وزينب ورقية وأم كلثوم وعلي، لأن هؤلاء كانوا جميعا في دار النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد كده أبو بكر الذي كان ملازما للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. يبقى إذن كان في تدرج زي ما قلنا في التشريع، وفي تدرج أيضا في الدعوة دون أي تنازلات عن هذا الدين أو عن التوحيد على وجه الإيه؟ على وجه الخصوص. لأنه ما ينفعش عشان أتقارب مع حد أتنازل عن توحيدي. مش حاسس ما تقارب أديان على فكرة، إحنا بنتكلم إن الإسلام بيجي في وقت من الأوقات بيكون فيه بعض الأمراض الفاسدة أو بعض الأمراض الاجتماعية أو الاقتصادية المتفشية، فأنا عايز إن أنا أقضي عليها، فبضطر إن أنا أعمل تدرج في المسألة خلاص. بعض الأمراض الاجتماعية زي ما قلنا أنا بعمل تدرج فيها وفي الدعوة عشان في مقتضيات، في واقع بيحكمني. فمش حاجة بقى إن أنا أتنازل عن التوحيد، وإن أنا أتنازل بقى عن إن الله سبحانه وتعالى واحد، وروح للي بيقول ثلاثة أقول له أنت هتدخل الجنة وأنا هدخل الجنة وتبقى النار معمولة لي أنا بقى. تمام. فلا بد أن يفهم هذا الإيه؟ هذا الكلام. الأمر الآخر في دعوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أو في منهج دعوته صلى الله عليه وسلم، إن هو كان بيصطفي وانتقي، كان منهجه انتقائي في البداية. صحيح وأرسل للناس كافة، لكن في البداية النبي صلى الله عليه وسلم كان يختار الذين يتوسم أن الإسلام سيقوم على أكتافهم وعلى كواهلهم. لأنك أنت في البداية محتاج إيه بقى؟ محتاج الناس اللي هي القوية اللي تحتمل العذاب وطاقتها تكون واسعة واحتمالها يكون إيه؟ واحتمالها يكون كبير. وإحنا ردينا على فكرة على المسألة أن إحنا قلنا أن مش المستضعفين هم أول من آمن مع النبي صلى الله عليه وسلم، أبو بكر، علي، خديجة، والعشر المبشرين بالجنة الذين آمنوا مع النبي صلى الله عليه وسلم كلهم أشراف ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ما كان فيهم مولى من الإيه؟ مولى من الموالي خلاص. الإسلام ما كانش دعوة بتضم الطفيليين والصعاليق والمطرودين من قبائلهم كما كانت الأعراف العربية أنذاك، لا، الإسلام جاء لهذا ولذاك. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام اختار مين؟ اختار أولئك الذين يحتملون. ليه بقى أولئك الذين يحتملون؟ بص أخوانا، بدايات أي دعوة بتبقى المرحلة القدرية زي ما بيسموها كده. يعني ايه المرحلة القدرية؟ الدعوات لما بتبدأ، نتكلم على دعوة التوحيد مش نتكلم على أي دعوة تانية، بتكون دعوة مفتقرة إلى رجال، مفتقرة إلى مال، ومفتقرة إلى إعلام، مفتقرة لكل حاجة. فربنا سبحانه وتعالى هو الذي يتولى الأمر آنذاك. عارف أنت قصة أصحاب الأخدود؟ الغلام يشفي أو يبرئ الأكمه والأبرص ويشفي المرض بإذن الله بالدعوة. ده الفارق ما بينه وبين سيدنا عيسى عليه السلام. سيدنا عيسى كان يمسح بيده، إنما ده كان بيدعو. طيب الملك ما عرفش بخبر الغلام لحد ما الجليس الأعمى شفي وعاد إليه بصره، فقال: من رد عليك بصرك؟ قال: رده علي ربي. قال: ولك رب غيري؟ فهنا إيه اللي خلى الملك ما يعرفش الغلام؟ إن ربنا سبحانه وتعالى هو الذي تولى الأمر. خلاص تولى الأمر ليه بقى؟ تولى الأمر لأن ما فيش القوة اللي الغلام يقدر يواجه بها هذا الملك الآن. إنما لما يعرف هذا الغلام وينتشر خبره بين الناس، عندئذ الأمور تكون إيه؟ تكون غير. إزاي؟ إن الناس علمت وعرفت وعرفت حقيقته، فلم تكن تنتظر إلا كلمة واحدة إن الملك يقول بسم الله رب الغلام، فيقولوا كلهم بعد ما يتقنوا إن هذا الغلام الذي يبرئ الأكمه والأبرص والملك عاجز عن هذا وعاجز عن علم الغيب، إنه كمان بيقول بسم الله رب الغلام، يقوموا يؤمنوا. ففي البداية بقى أنت محتاج الناس اللي هي تصدق الله سبحانه وتعالى، محتاج الناس اللي عندها قوة احتمال، لأن ربنا بيختبرها مرة واثنين وبيحافظ على دعوته سبحانه وتعالى ويحمي هذه الدعوة ويحفظ هذه الدعوة. إذا قلنا بقى إن الطيارة بتقلع من نقطة معينة، فالدعوة أقلعت من نقطة هؤلاء الصادقين اللي هم كانوا أساس هذه الدعوة. تمام؟ دايما أي دعوة ما بتاخدش الصادقين دول بتفشل، وبتفشل فشلا فشلا ذريعا. لكن دايما النبي عليه الصلاة والسلام كان بيختار الناس اللي بيتوسم فيها الخير. وذلك أخواني كل من آمن في الفترة المكية ما ارتدش، دي حاجة. وكلهم كانوا قادة، إن لم يكونوا قادة في التقوى كانوا قادة في في الحكم وفي الإمارة. ومن صحت بدايته صحت نهايته. ورحم الله من قال كلمة جميلة وقال فيها إنما عن الفساد والضعف اللي بيظهر على الأفراد، قال: إنما تتولد من فساد الابتداء. إنما تتولد من فساد الابتداء، إنك أنت في الأول البداية بتاعتك كانت فاسدة، فما تنساش ما تتصورش إن النهاية هتكون كويسة. إذا صحت البدايات صحت صحت النهايات. تعال بس نروح عشان ما نطولش، ولا نقف عند الحبة دول ونكمل منهج النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين في حلقة قادمة، حتى لا نطيل على حضراتكم أكثر من هذا، وعشان بس الناس تستوعب الكلام وما يكونش الكلام كثير، لأن كثرة الكلام تنسي بعضه بعضه بعضا. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية، السلامة من كل إثم، ونسأله سبحانه وتعالى العافية من كل داء ومن كل مرض، ونسأله الغنيمة من كل بر، ونسأله سبحانه وتعالى الرشد، ونسأله سبحانه وتعالى الصواب في الأقوال والأفعال، ونسأله عز وجل أن يرفع الوباء عن البلاد وعن العباد، وأن يرفع الغلاء سبحانه وتعالى والبلاء، ونسأله عز وجل أن يجمعنا إخوانا على سرر متقابلين. أود أن أقول في النهاية إخواني إنه أنا مسرور جدا لمن عرفتهم على هذه القناة، والذين يعني يدعون لي كثيرا ويسألون الله سبحانه وتعالى لي خيرا كثيرا. أنا أشكركم جميعا وأقول لهم جميعا أحبكم في الله، وربنا سبحانه وتعالى جمعنا على غير ما أرحام بيننا وعلى غير ما أنساب بيننا ولا أموال ولا مصالح. فإن كان الأمر كذلك فأسأله سبحانه وتعالى أن يقبضنا على الإيمان، وأن يجمعنا إخوانا على سرر متقابلين يوم القيامة، وأن يجعلنا في مقعد الصدق عند المليك المقتدر سبحانه وتعالى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما قد علمنا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.